هذا التحالف بين حزب الله وبين النظام البعثي الطائفي العلوي النصيري، وهو يستهدف هذا الشعب الأبي الذي انتفض بحثا عن حريته وعزته وكرامته واستعادة هويته، مع وجود الخبراء من دولة إيران، لخير دليل على ما نؤكده من هذا المنحى. وما القتل الذي تعرض له كيان أهل السنة وهم يعتصمون في مسيرات سلمية في العراق في دولة نور المالكي إلا خير دليل على هذا المنحى، وكذلك الدعم للحوثيين في اليمن وهم يؤججون الفتنة الطائفية، وما الشحنات التي كانت تحملها السفن الإيرانية إلا خير دليل على هذا، وما الفتنة التي طوروها عبر الحدود الجنوبية في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة الشرقية وفي البحرين إلا دليل على هذا. والأمر الثالث عدم التكفير المتقابل، وهم يرمون أهل السنة بحمم من النار واللهب في التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع. والأمر الآخر الرابع وهو عدم التبشير المنظم بالمذهب المخالف في المنطقة الخالصة للمذهب الآخر. وللأسف هم اخترقوا المجتمعات الخالصة لأهل السنة في مصر وفي السودان وفي المغرب العربي وكذلك في إفريقيا جنوب الصحراء، استفادوا من كل هذه الوسائل. إذن فحتى حينما كانت الدعوة إلى تحقيق التعايش تجنبا للفتنة وإراقة الدماء في المنطقة المحتقنة بالوجود الطائفي، كان الإخلال بهذه المبادئ الأربعة، والواقع يدل على ذلك. فهذه مسألة ينبغي ألا نخدع بها، ألا نخدع بدعوى حشد الأمة لمواجهة الاستكبار العالمي، ولا نصرة القضية الفلسطينية، ولا قضية الصحوة، ولا قضية التقارب ونحو ذلك. الأمر الرابع مما ينبغي أن ندركه أن القوم لديهم مشروع استراتيجي قومي لنشر هذا المذهب، وللأسف علينا أن نعترف بالواقع الأليم أن أهل السنة ليس لديهم مشروع استراتيجي قومي لمواجهة هذا الخطر الداهم على أمتنا. نحن نتعاطى كجزر معزولة عن بعضها البعض باجتهادات هنا وهناك، لكنه ليس عمل يقوم على خطة استراتيجية مكافئة لهذا العمل. لديهم دولة ترعى نشر المذهب، وليس لدينا دول تقوم على هذا. هم يتحركون رغم اختلافهم وتباين طوائفهم، ولكنهم يتحركون وهم متفقون، وأهل السنة يجابهونهم وهم متفرقون. لهم مراجع وملالي وآيات عندهم الخمس، ولعلماء أهل السنة الترمس وليس الخمس. لهم إعلام يخدم المذهب، ولدينا إعلام في كثير من ديار الإسلام ومواطن أهل السنة يخدم الدين. إذن كيف يستقيم هذا؟ لا بد من خطة استراتيجية تقسم فيها الأدوار، وتأخذ كل دولة أو كل بيئة ما يناسب ظروفها وتتحرك وفق إمكاناتها. لكن لا يمكن أن نجابه هذا الخطر هذا المشروع القومي، هذا التواثق، هذه الإمكانات المالية الكبيرة، هذا الاجتماع على هذا الباطل في مقابل التفرق على هذا الحق، هذا لا ينبغي أن يكون لأمة أهل السنة والجماعة. ولذلك لا بد من أن تكون لدينا خطة بشقيها الوقائي والعلاجي، استراتيجية على مستوى الأمة الإسلامية وعلى في كل قطر، كذلك تتوافق عليه الجماعات والطوائف والطرق، لا نستثني أحدا ولا نفرق بين طائفة وطائفة وجماعة وجماعة، إنما يقف الجميع في خندق واحد. علينا كذلك خامسا أن ندرك أيها الأحباب تعدد الوسائل التي يلجون فيها من خلالها. في السودان وفي العالم الإسلامي كان الناس بداية ما وقع في إيران من ثورة تعاطفوا معه في سبيل الوقوف أمام الصلف الأمريكي، ولكنهم أرادوا أن يحولوا الإعجاب بالثورة الإيرانية إلى إعجاب بالفكر والمذهب. وكذلك المناسبات اليوم، مناسبات دينية، مراكز ثقافية، مؤسسات إعلامية وغير ذلك مما ينبغي أن نتنبه له. الخطة ينبغي أن تكون خطة شاملة في المواجهة. أولا على وزارة الإرشاد والأوقاف وما يماثلها في الولايات أن تقف وأن تقوم بإغلاق هذه الحسينيات التي أساسها يخالف عقيدة هذا البلد ومنهج هذا البلد، وليس لها من سند قانوني وليس لها من سند شرعي. مساجدنا قائمة، العاصمة فيها أكثر من 5000 مسجد بحمد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعلم فيها الكتاب وتعلم فيها السنة. لا نحتاج إلى حسينيات لنشر هذا الفكر الرافض الباطني. هنالك مدارس خاصة باسم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهي من ذلك براء، على وزارة التربية والتعليم، وهذه مهمة أصيلة أن تتعرف على ما يدرس في هذه المدارس من مناهج يسب فيها الصحابة وتنقض فيها الأصول ويلوث فيها المعتقد. كل مدرسة لا تقوم على الأساس العلمي والمناهج التي تنبثق منها شرعية هذه الدولة ينبغي أن تغلق، وينبغي أن يتعرض من قام بوضع هذه المناهج الملوثة لفكر شبابنا وشاباتنا وفتياتنا إلى المساءلة القانونية. إذا كنا ونادينا ونادى البرلمان بمراجعة المدارس الخاصة من غير هذه الفرقة أو النحلة للاطمئنان على سلامة مناهجها ولسلامة بيئتها التربوية والأخلاقية، فمن باب أولى مراجعة هذه المدارس لنقف على حجم المخاطر التي تتهدد أجيالنا قادة المستقبل من هذا المنهج. وكذلك المراكز الثقافية، على السودان طلب مركزا ثقافيا حينما كان أخونا الفاضل الدكتور قطب المهدي سفيرا للسودان هناك، أعطي مركز ثقافي ثم أغلق بعد فترة يسيرة. أهل السنة ليس لهم مسجد في طهران، وليس وزير، ليس لهم وزير يمثل أهل السنة، وهم حوالي 12 مليون مسلم في إيران، والمراكز الثقافية في سوداننا بالطول والعرض. هذه المراكز ينبغي أن تخضع لما يخضع له قانون البلد القائم على شريعة الله عز وجل وفق أصول أهل السنة والجماعة، وتضبط هذه التحركات. المناسبات الدينية، للأسف قبل أيام بمناسبة المرأة احتفال بفاطمة عليها الزهراء، ثم جاء الحديث من بعد ذلك عن ميلاد الخميني وعن أثر الخميني وعن عطاء الخميني. فإن كل مسلك يتصل بتعظيم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا جعلوا من خلاله ما ينخر عقيدة أهل السنة والجماعة ويشكك في الأصول. ولذلك هذا عبث ينبغي أن يتوقف. الخميني ذكر في كتاب الحكومة الإسلامية الذي كانت توزعه سفاراتهم في البلدان المختلفة، إن من ضروريات مذهبنا أن من أئمتنا من يبلغ مرتبة لم يبلغها نبي مرسل أو ملك مقرب. والاحتفاء والتعظيم له يكون في مثل هذه المؤسسات والمناسبات الدينية والثقافية. المعاهد، ومن أخطرها ما يسمى بمعهد الإمام جعفر الصادق، يتخيرون حفظة القرآن الكريم، والذين ليس لهم حظ أو نصيب من العلم الشرعي، حتى إذا ما عبوهم بهذا الفكر المنحرف طفقوا إلى ولاياتهم وقراهم ينشرون هذا المذهب. ولذلك وجب كذلك الوقوف على طبيعة هذه المعاهد الدينية. 8 مليون كتاب تدخل، وبعضها يحصل على إعفاءات جمركية. أين إدارة المصنفات التي ينبغي أن تقف على طبيعة كل كتاب وتمنع ما يخالف؟ قد يقول بعض الناس: وهل يتأتى اليوم في ظل الانفتاح العولمي والانترنت والفضائيات؟ نقول: ينبغي أن نفعل الواجب علينا مما هو في مقدورنا ومكنتنا واستطاعتنا، أن نمنع هذه الكتب التي ترسخ وتنشر مثل هذا الفكر الذي يؤثر على عقيدة الأمة. إن واجب صيانة المجتمع المسلم السني من مهددات هذا الاختراق الرافضي أمر فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع، ويقتضي منا أن نتعاون على المستوى الرسمي وعلى المستوى الأهلي، لأن ذلك من أوجب الواجبات في صيانة عقيدة الأمة. الله أسأل أن يجعل من هذا المؤتمر بداية طيبة ونفرة مباركة وحشدا لطاقات أهل السنة على اختلاف طوائفهم وتعدد جماعاتهم وتنوع مدارسهم ومشاربهم، أن يقفوا في خندق واحد مع الحاكم والمحكوم والراعي والرعية بحكمة ورشد وتأني وترتيب أسبقيات دون تهور ودون خروج عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 3 خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. أن نتفق وأن نقف في خندق واحد ننسق مع ولاة أمرنا الحاذبين على عقيدة هذه الأمة وعلى مصيرها وعلى جمع كلمتها على الحق المبين. نفعني الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بين أهل السنة والشيعة، هذا البحث أجاد فيه فضيلة الدكتور حسن الهواري حفظه الله تبارك وتعالى، وليست لي فيه مناقشات غير أنني أود أن أبرز بعض ما جاء فيه، وأركز أيضا على شيء آخر، وأدعو إلى إعادة النظر في بيان بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع. في الحقيقة الباحث أحسن تماما في تعريفه بأهل السنة والجماعة، وقد لفت النظر إلى أمر مهم قد يغيب عن البعض عندما بين أن المراد بالجماعة هم أهل العلم. وقد ذهب الإمام البخاري وغيره رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، وأنا قاصد أن أبرز ذلك حتى لا يغتر أحد بكثرة الناس حتى ولو كانوا من عامة الناس وجهلائهم. قد يعتقد البعض أنه كلما تضخم العدد أو زاد الناس أنهم على حق، ولكن العبرة بالجماعة التزام السنة، وهذا يكون عليه أهل العلم ومن سلك مسلكهم رحم الله تبارك وتعالى الجميع. حقيقة أشار فضيلة الدكتور إلى مسألة مهمة عندما عرج على كلمة السلف بعد تعريفه لأهل السنة والجماعة، كي يبين أن هذا المصطلح يقوم مقام أهل السنة والجماعة. يعني عندما نقول السلف الصالح مثلا هو معنى قولنا أهل السنة والجماعة. حقيقة من أبرز من أبرز هذا المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فكثيرا ما كان يذكر كلمة السلف ويشيد بمذهبهم وينوه إلى آرائهم، معتبرا أن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم امتداد طبيعي لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو ما يعرف كما أطلق في العصور الأولى المتقدمة، وأشار فضيلته إلى ذلك بأهل السنة والجماعة. غير أنني أود أن نبرز أو أن نشير إلى أمر مهم أيضا، وهو أن أعداء السلف من أهل الكلام ومن شايعهم يذكرون أن السلف أو كلمة السلف مرحلة زمنية تنتهي بعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن امتدت فهي إلى الثلاثة القرون الأولى فحسب. وهذا كلام باطل أراد أصحابه من ورائه، وخاصة من تحدث في هذا الموضوع في عصرنا الحاضر، ألا يجعل للسلف قيمة ومكانة، وألا يبرز منهجهم، وهم في الحقيقة أئمة الهدى والعلم رحمهم الله تبارك وتعالى. أيضا في مسألة في الحقيقة مهمة أشار إليها الشيخ حفظه الله، في مسألة من الذي أظهر التشيع ومتى ظهر. حقيقة يتبجح الروافض كثيرا عندما يدندنون في كتبهم أن أصل التشيع واضعه هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذا دجل منهم وكذب، لأنه بالتحقيق والتمحيص نرى أيضا أنهم أو أن المغالين منهم لا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة، فكيف يضع رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وبين أصحابه. ومن المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أنه لم ينص على خليفة بعده صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يقال بعد ذلك بأنه هو الذي وضع جذور وبذور التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما الذي وضع هذه البذور هم اليهود؟ ومن المعلوم يعني، وهذا نشير إليه إن شاء الله تعالى، أن يعني عبد الله بن سبأ هو واضع دين هؤلاء القوم، وهو يهودي، وهو الذي أبرز فكرة الولاية أو الوصية عندما يعني قال في الإسلام بعدما ادعى زورا وكذبا أنه خرج من اليهودية ودخل الإسلام، كان يقول في يهوديته بأن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام، فلما أظهر الإسلام قال بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن تبدأ الفكرة من هنا وليست من النبي ولا من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة البحث هذا اشتمل على جزئية مهمة جدا، وهي الفوارق بين أهل السنة والرافضة. وطبعا يعني مؤتمر علمي كهذا ربما تقصر الكلمات فيه عن بيان كثير من الحقائق التي يجب أن تظهر وأن تقال. ولذلك إن شاء الله أعتقد بأن فضيلة الدكتور يعني لو راجع إلى هذا البحث، وهو إن شاء الله تعالى بقيمته العلمية يمكن أن يضيف إليه شيئا وأن يقدمه لعموم الأمة والمسلمين، خاصة فيما يتعلق بالفوارق بين أهل السنة والرافضة. إخواني الكرام، يجب أن نعلم وأن نركز على مسألة مهمة جدا، وربما أشرت إليها في افتتاح هذا المؤتمر بالأمس، وهي أن دين الرافضة يختلف عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. وقد هو أشار إلى في مقدمة كلمته عن الفوارق إلى ذلك، أن هؤلاء لا يجتمعون مع المسلمين إلا في القبلة من وجه وفي الانتساب، ولا أقول يعني الإسلام بصورة عامة، الانتساب إلى الإسلام، وإلا فمن لا يرى أن الله هو الذي خلق هذا الكون؟ بعض طوائف هؤلاء الرافضة من الباطنيين لا يقولون بأن الله عز وجل هو الذي بشر هذا الخلق، لأنه كما أشار فضيلته جزاه الله خيرا إلى أن هؤلاء في مسألة مصادر التلقي وما إلى ذلك، ويقولون بالإلهام والكشف والرؤى والأحلام والفيض أيضا، يعني أن بتفيض على قلوب أئمتهم معاني من الله تبارك وتعالى، وبعضهم قد يعني يتوسع أكثر فيذكر بانكشاف الحجب لهم كما ذهب إلى ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة الذين قالوا بأن النبوة مكتسبة، وأن يعني النبي تفيض عليه معاني وما إلى ذلك من الأمور المسطورة في مثل ذلك. المهم، هؤلاء حقيقة لا ينتمون إلى دين النبي صلوات الله وسلامه عليه، هم أرادوا هدم الإسلام وفكروا في حيلة كي يهدموا بها الإسلام، أن يكون ذلك من داخل الإسلام ذاته، ما تكون لك فرق أو طوائف تنتسب إلى الإسلام ثم تقول هذه الأقوال وتروجها وتقوم بنشرها بين الناس. وإلا يعني الذي يستعرض كتب الرافضة ويرون حقدهم الدفين على المسلمين وعلى أئمة أهل السنة والجماعة، بل على كبار أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف يقول بعد ذلك بأن هؤلاء يلتقون معنا في وجه ما؟ جماعة يعتقدون أن إمامهم الغائب المزعوم المفترى الذي لا وجود له أصلا، أنه عندما يخرج أول ما يبدأ عمله أن يخرج الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويحرقهما، لأنه يتبرأ إلى الله منهما، وأيضا يفعل بأم المؤمنين عائشة ما ذكره وغير ذلك من الكلام الذي يعني مجرد أن يذكره الإنسان أو أن يتذكره أو يشير إليه قلبه يتأثر كثيرا، أن توجد فرقة تنتسب إلى الإسلام وتقول هذا الكلام.
إن من يحاربون الدولة الآن قد يكون لهم مواقف سياسية
ولكن مواقفهم العقدية تجاه أصل الإسلام ودعوة الإسلام لا تفرق بين أنصار سنة والله أخو مسلم والله أنصاري والله ختمي والله غيره، يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام. ولهذا نحن في ولاية الخرطوم أيضا عندما نسد الثغور لن نكون مطمئنين تمام الإطمئنان إلا وأن يكون أعضاء جماعة أنصار السنة المحمدية من بيننا بل وأمامنا يقودون الدفاع عن راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن نقول لكم هذا الحديث بكل الصدق والوضوح لأن أمر الإسلام يهمنا جميعا، وإذا كان بيننا بعض اختلاف في بعض الأمور فيما هو دون التوحيد والاتباع فالأمر يكون فيه فسحة وفيه عمل، وهذا مجال الاختبار الحقيقي في صبرنا على الدعوة وعلى ما يواجهها من عقبات وعلى ما يواجهها من مشاكل ومواقف تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى أن يقوي بعضنا بعضا. أما إذا كان الأمر في أصل التوحيد وفي أصل الاتباع فلا مجاملة في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سائلنا وهو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه أحدا أو شيئا تركه وشركه. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمة التوحيد وحراسته، فقد يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وإن الشرك الذي هو أشد خفاء من النملة الصغيرة السوداء في الليلة المظلمة الظلماء على الصخرة الملساء تحتاج منا إلى حراسة توحيدنا وإلى تعهده وإلى العمل على تقويته والتمسك به حتى يحمينا الله سبحانه وتعالى من الشرور والآفات. نقول لكم في الختام ونحن نكرر شكر الأخ الوالي وحكومته على دعوتكم وحرصكم على حضور حكومة ولاية الخرطوم ومشاركتها، نؤكد لكم أنكم في كنف حكومة ولاية الخرطوم في حماية وفي تيسير وتسهيل لكم لأداء ما تقومون به من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لن تغلق أمامكم وأنتم تنتهجون هذا النهج العلمي، لن تغلق أمامكم أجهزة الإعلام ولا دواوين الحكومة، لأنكم بهذا النهج العلمي تفرضون على مجتمع الولاية أيضا أن تسير معكم وأن تقلدكم في انتهاج النهج العلمي، لأننا في زمن نحتاج إلى أن نقفز قفزات، ونحن نستخدم النهج العلمي الذي يفهمنا ديننا وتوحيدنا وكيفية اتباعنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وكيفية تزكيتنا لأنفسنا حتى نكون في مجتمع متراحم متعاطف يقدم النموذج في عيشته وللآخرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتنفيذ هذه التوصيات. هنالك توصيات تتعلق بوزارة التربية والتعليم، نرجو من المكاتب أو الأجهزة أو الأمانات أيا كانت تسميتكم لها أن يتصلوا بنا مباشرة لننسق كيف ننفذ هذه التوصيات التي تتعلق بالتربية والتعليم، فذلك تكليف مباشر أقسمت أمام الأخ الوالي أن أؤديه وأن أحرس هذه الثغرة، وبقية التوصيات التي تتعلق بالوزارات الأخرى سواء كانت الإرشاد والأوقاف أو وزارة الداخلية أو غيرها من الأجهزة المختصة أعدكم بأنني سأنقلها مباشرة وأسلمها للأخ الوالي، وبالتالي تسلم لبقية الأجهزة، ونرجو أن تشكل لجنة بيننا وبينكم لمتابعة ووضع ما يسمونه خريطة الطريق لتنفيذ هذه التوصيات. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يرجو إلى الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا أرى نعمة أعظم من هذه النعمة، هذا التجمع وهذا اللقاء، دفاعا عن دين ربنا وحماية للعقيدة والوقوف مع الحق، وهذا هو أوجب الواجبات يا أخوتي. أشكر رب العزة والجلال الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الشكر لحضرة الوزير، وزير التربية والتعليم الخرطوم، على هذا الكلام الذي أعجب الحاضرين وحرك ألسنتهم وجوارحهم للثناء عليك يا حضرة الوزير. جزاك الله خيرا، وأرجو أن يفهم الوزراء هذه الجماعة على حقيقتها، وأرجو أن يتعاملوا معنا كما تعاملت أنت معنا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأعانك الله وأعاننا معك على أداء رسالته والدفاع عن دينه. وأشكر الحضور من الداخل والخارج، إخواننا الذين حضروا إلينا يشاركونا هذه اللقاءات في أمر ديننا ودفاعا عنه ومحاربة الدخلاء الأفكار الدخيلة على الإسلام، وهذه مهمتنا إخواني وأبنائي. مهمة هذه الجماعة الحرص على العقيدة، كما قال أستاذنا، لا مجاملة على العقيدة والاتباع، هكذا قال، مجاملة في حاجات ثانية، أما العقيدة وهذه كلمة أعجبتني جدا، لا مجاملة في العقيدة إطلاقا بالمرة ولا في الاتباع، لا إله إلا الله ما فوق كلام، انتهى قرار، كل شيء انتهى، لا إله إلا الله هي العقيدة الصحيحة، لا نقبل الشرك ولا المجاملات في شأن العقيدة إطلاقا، كلمة أعجبتني جدا جدا، ولعلها تكون هي الكلمة الوحيدة التي أثرت في قلبي أنا، آخر كلمة ليك، لا مجاملة في العقيدة، وهذا يعني أنك والحمد لله عقيدتك سليمة، وهذا ما نرجوه إن شاء الله. كتر خيرك، حاجة حلوة جميلة والله العظيم، لا مجاملة في لا إله إلا الله، لا للأب ولا للأم ولا للأصدقاء، لا إله إلا الله فوق الجميع، لا اللي يقبل معانا واللي ما بيقبل برا. جزاك الله خير. أشكر إخوتي كل الحضور الذين حضروا معنا وتعاونوا معنا، لنعلم بشاعة الشيعة وجرائمهم الروافض الذين يسبون الصحابة ويسبون رسول الله ويشتمون الصحابة ويتهمونهم بالكفر وقد بين أبناؤنا هنا نهار اليوم والأمس وبينوا جرائم هؤلاء وما قصروا جزاهم الله خير. أبناؤنا أرجو لهم المثوبة من الله، بينوا ووضحوا للحاضرين عيوب هؤلاء وأخطاءهم وجرائمهم المنتشرة والمدونة في كتبهم. أشكر قوم إخواني يا من جئتم من هنا وجئتم من الخارج لمشاركتكم لنا هذه القضية الكبيرة، ثم أشكر الدولة بكل أجهزتها وعلى رأسهم شيخنا هذا شيخنا هذا، أشكر الدولة بكل أجهزتها وقف معانا، وهذا هو الواجب. نحن لسنا مخربين، نحن جماعة دعوية نحب بلادنا وأهلنا وسلاننا، ونريد للمشركين أن يوحدوا الله، وهذا دابنا، ولهذا نشأت دعوتنا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولا نريد من وراء ذلك شيئا، ومنها تجدنا خارج الحلقة ومع ذلك نعمل عمل الليل نهار. جزاك الله خيرا يا شيخنا. نشكر أجهزة الدولة بكل أجهزتها لأنها وقفت معنا وسهلت لنا السبيل لهذه اللقاءات. أرجو الله أن يقويها وأن يعافيها وأن يقيها شر خصومها وأن يهديها إياها ذاتها إلى الله تبارك وتعالى، تنفذ دينه وتحكم شرعه وتؤمن برسوله وتتبعه. هذا ما نرجوه من أجهزة الدولة كلها، لنلتقي كلنا عند الله تبارك وتعالى في تحكيم شرعه وإقامة الحدود في الأرض. هذا ما أرجوه لأجهزة دولتنا، جزاكم الله خيرا. كذلك على تعاونهم والوقوف معنا في مثل هذه الحالات. هذه الجماعة جماعة صالحة، جماعة دعوية، جماعة ليست معادية للبلد، جماعة تحب الخير للأمة كلها، حتى المشرك حتى الذي ليس معنا، والله نتمنى له كل خير، نرجو له الهداية ليل نهار. نحن جماعة لا نعادي ولا نعرف العداوة لأحد على الإطلاق، نشتم ويساء إلينا، ولكننا نقابل كل ذلك بالتي هي أحسن. هذا هو دأبنا إخوتي، بارك الله فيكم. دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ما أسأنا لأحد ولن نسيء إلى إنسان لا باللسان ولا باليد على الإطلاق. دعوتنا كما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهل هناك أحسن مع أن ندعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأموات الذين رحلوا عن هذه الدنيا؟ إخواني التوحيد إخوتي دعوتنا، وهذه من أعظم الدعوات. زمان قصر الشباب، مجلس الشعب، مجلس الشعب المبنى الضخم الكبير ذا في قبة كبيرة هناك، دايرين يشيلوا يبنوا القصر، يحتاروا في القبة نشيلها كيفين. جوني ناس فجيتم اسمه بر أبو البتول، لقيت ثلاثة واقفين بعكاكيت جنب القبة. الشيخ شيخنا من كنت راجل اهبش التابوت، لما هبشت التابوت واحد شال صندوق النذور وفتح، دخلنا جوا، والله 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 على ما اقول شهيد، وجدت اكثر من 50 سروال بتاع النسوان فوق القبر، دي دائرات الجنة، اكثر من 50 سروال. هذا هو السبب اجابنا يا اخوتي. الامه بحاجه الى انقاذ، امتنا بحاجه اكثر من 50 سروال، وكل واحده كانت بيسي معه فوق القبر، تحط السروال فوق القبر تلبس بعد اسبوع تحمل على طول. عقيده فاسده، عقيده فاسده. من هنا نبعث هذه الدعوه المباركه لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور. إخوتي، وذلك بالحكمة، لا نسيء إلى إنسان، ولولا الحكومة هي اللي شالت جابتني عشان أشيل، ما كنت بشيله، ما قم هي دارة، هي جابتني، والعساكر واقفين شلنا البتاع وسلمناه لهم. إخوتي بارك الله فيكم، نحن أبعد الناس عن الشر، دعوتنا دعوة إلى الله، لا يمكن أن نبقي الحسن ونبدأ بالسيئة. دعوتنا قائمة على أساس الكتاب والسنة، وندعو بالتي أحدون الإساءة إنسانا على الإطلاق، نبين حقائق ونستدل بآيات الكتاب، كتاب رب العزة والجلال، هذه دعوتنا. لكننا والله نحب الصالحين ونحب من الصالحين أن يحبونا، وهذا ديدننا وهذا طريقنا، طريق الإصلاح، إصلاح المجتمع، إنقاذ البشرية وإخراج من الظلمات إلى النور، هذا هو طريق هذه الجماعة، جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان. أقول هذا وأنا أفتخر بهذه الجماعة وأعتد بها، لأنها تتحمل كل الإساءات في تبليغ الحق للآخرين دون أن يسيء إلى أحد، ودون أن تنال ممن يصيبهم بالأقوال والأفعال. جماعة أرجو الله لها الثبات وبارك الله فيها، لأنها جمعت كل هذا الخير وتسعى إلى ما المزيد من هذا كله. أرجو الله أن يعيننا وإياكم، وأن ينصر الحق في ديارنا، وأن يبين حق للناس حتى يتبعوه. وأرجو الله لي ولكم العافية أبنائي وإخواني، شكر الله لكم خطاكم وبارك في أعماركم، وسدد الله خطاكم وهدانا وإياكم. إن الحق ديدننا والطريق إلى الله مسارنا، ينبغي أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا، نتعاون مع بعضنا في تبليغ دعوة الله في أمة هي بحج أوجنا إلى معرفة الحق. أيها الإخوة والأبناء، أكرر الشكر لكم، وأزيد وأكرر أيضا ثنائي وحمدي لله تبارك وتعالى الذي أمكننا من هذا، وجاء بكم إلينا وجمعنا سويا في هذا المكان. شكرا لك ربنا، جزاك الله خيرا يا جزاك الله خيرا. أقول هذا لكم، أما الله تبارك وتعالى فله الثناء الجميل والحمد الجميل، ونشكره تبارك وتعالى على ما أولانا وأعطانا وعلى ما قدر لنا، إن ربنا جوار كريم. إخواني كتر خيركم، شكرا لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سدد الله خطاكم، بارك في أعماركم، وحتى نلتقي مرات ومرات في سبيل الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله، أستودع الله دينكم وخواتيم أعماركم، وسدد الله خطانا وخطاكم، إن ربنا جواد كريم. وصل ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.